والنجم والزلزال والتشكى وأسقد الحرم اطرف بأس الله في مجرى زنادك انضرب.
العاشرة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضرتكم حصاد المساء الإخباري، نبدأه بالعناوين. القوة الصاروخية اليمنية تستهدف محطة توزيع أرامكو في جدة بصاروخ مجنح. الكيان الصهيوني يعلن عن لقاء نتنياهو ورئيس الموساد مع ولي العهد السعودي بحضور بومبيو. تواصل المعارك في أثيوبيا، والقوات الحكومية تعلن اقترابها من عاصمة إقليم تيغراي. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضرتكم محمد باقري. أعلنت القوات اليمنية المسلحة استهداف محطة توزيع أرامكو في جدة بالعمق السعودي بالصواريخ. وقال المتحدث باسم القوات اليمنية العميد يحيى سريع أن القوى الصاروخية للجيش اليمني تمكنت من استهداف الموقع بصاروخ مجنح من طراز قدس 2 الذي دخل الخدمة مؤخرا بعد تجارب ناجحة في العمق السعودي لم يعلن عنها بعد، مضيفا أن الإصابة كانت دقيقة للغاية. ودعا العميد سريع المواطنين والشركات الأجنبية العاملة في السعودية إلى مغادرة المناطق القريبة من المنشآت الحيوية، مؤكدا استمرار العمليات العسكرية. وقال إن العملية النوعية تأتي ردا على استمرار الحصار والعدوان على الشعب اليمني. وللمزيد حول استهداف القوات اليمنية محطة توزيع أرامكو في العمق السعودي، نستمع إلى التقرير التالي.
مرة أخرى يستهدف العصب الاقتصادي السعودي ردا على استمرار العدوان السعودي على الشعب اليمني. فبعد نجاح القوة الصاروخية اليمنية بدك العديد من المواقع التابعة لشركة أرامكو في إبقيق وحقل الشيبة وجيزان وغيرها خلال العامين الماضيين، هذه المرة كانت محطة توزيع شركة أرامكو في جدة هدفا صائغا لدى القوات المسلحة اليمنية. المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أعلن أن استهداف المحطة في جدة نفذ بصاروخ مجنح من نوع قدس 2. وأضاف سريع في تغريدة له على تويتر أن الإصابة كانت دقيقة جدا، حيث هرعت سيارات الإسعاف والإطفاء إلى المكان. وأوضح سريع أن الصاروخ قدس 2 هو جيل جديد من الصواريخ المجنحة المحلية الصنع، ودخل الخدمة بعد تجارب عملانية ناجحة. وكانت القوات المسلحة اليمنية قد توعدت قبل أيام بتنفيذ عملية واسعة في حال استمر التصعيد العسكري السعودي، تهديد لم يلقى آذانا صاغية لدى حكام السعودية، ما أدى إلى أن تستمر القوات المسلحة اليمنية بتنفيذ هجماتها على بنك الأهداف التي حددتها.
لا يزال يستهدف المدنيين، لا زال يستهدف كل شيء جميل في هذا البلد. بالتالي توجيه هذه الصواريخ استهداف العمق الاستراتيجي للعدوان بشكل موقع يجعل هذا العدوان ربما أن يراجع حساباته.
العميد سريع كان واضحا عندما أكد أنه في ظل استمرار العدوان والحصار والتصعيد العسكري المستمر والإصرار على الاستمرار بإغلاق المطارات والموانئ اليمنية، فإن القوات المسلحة لن تتردد في اتخاذ خطوات تصعيدية مماثلة خلال الأيام المقبلة. ودعا المواطنين والشركات الأجنبية العاملة في السعودية إلى الابتعاد عن المنشآت الحيوية في المملكة كونها باتت هدفا مشروعا لقوات بلاده.
قال عضو المجلس السياسي في أنصار الله محمد البخيتي إننا ندخل مرحلة جديدة هي مرحلة الانهيار لدى قوة العدوان السعودي. وأوضح البخيتي أن مصالح الإمارات والسعودية من خلال التطبيع أصبحت غير ذات قيمة مقارنة بما تخسره في اليمن، مضيفا أن دول العدوان على اليمن باتت أكثر عرضة للابتزاز الأمريكي الإسرائيلي. وأردف البخيتي قائلا: لا نفرق بين الجمهوريين والديمقراطيين لأن الطرفين يحملان مشروع الهيمنة ذاته، مبينا أن أي خطوات أمريكية معادية لليمن تساعدنا على توعية من تبقى من أبناء شعبنا. اعترف وزير الحرب الصهيوني بالزيارة السرية التي قام بها رئيس حكومة الاحتلال إلى السعودية معربا عن امتعاضه لتسرب الخبر. وقال بني جانس إن تسريب الخبر عن لقاء نتنياهو وولي العهد السعودي أمر غير مسؤول ومثير للقلق. ويعد هذا ثاني تأكيد رسمي من الكيان الصهيوني على الزيارة، حيث سبق لوزير التعليم الصهيوني أن أعلن الخبر لإذاعة الجيش. وتزامنا مع ذلك نفى وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان نبأ لقاء نتنياهو ببن سلمان، وقال إنه لم يحدث مثل هذا الاجتماع، وكان المسؤولون الوحيدون الحاضرون أمريكيين وسعوديين على حد تعبيره. وتعليقا على زيارة نتنياهو للسعودية وأهدافها، حاورنا الخبير الاستراتيجي الدكتور أمين حتات.
أنا أعتقد أن هذا اللقاء كان الهدف الرئيسي من زيارة بومبيو لمنطقة الشرق الأوسط، لأنه يريد أن يدفع قدما قطار التطبيع بين إسرائيل والسعودية قبل أن تنتهي ولاية ترامب. وهو أحاط هذه الزيارة بغلاف من العمليات العسكرية والأخبار العسكرية وإلى ما هنالك من حديث لضرب طهران أو تحريك البي 52 أو نقل القوى إلى الإمارات. كل ذلك كان يريده أن يختلق بيئة استراتيجية تجعل من السعودية تتجه سريعا نحو التطبيع مع العدو الإسرائيلي. ولذلك قبل وصول بومبيو إلى السعودية صرح وزير الخارجية السعودي بأنهم يريدون تطبيعا كاملا مع إسرائيل بشرط يعلمون أن إسرائيل لن تهتم به. واليوم يجري اللقاء الثلاثي الذي سيشكل نقطة انطلاق لعملية التطبيع بين السعودية وإسرائيل. السعودية منذ قيام إسرائيل ومنذ لقاء عبد الله بروزفلت تعتمد بالعلاقة مع إسرائيل السياسة السرية. فالكل يعلم أن إسرائيل قامت بقرار غربي وموافقة سعودية، ومنذ ذاك الحين والعلاقة السياسية بين إسرائيل والسعودية مستمرة منذ أكثر من 70 عام ضمن طابع سري. وحتى اللحظة لم تجرأ السعودية على الإعلان عن هذه العلاقة، ومحمد بن سلمان الذي لديه مشاكل كثيرة في الداخل يرى أن علانية العلاقة قد تؤذيه، لذلك استمر في محافظة على سريتها.
أثارت زيارة رئيس حكومة الاحتلال للسعودية إدانات وردود فعل واسعة على المستوى الإسلامي، فقد استنكرتها رابطة علماء اليمن داعية إلى وحدة الأمة بوجه المخططات الصهيونية الأمريكية ومقاطعة التطبيع وإعلان الجهاد، كما استهجنها الشيخ عبد العظيم سلهب رئيس مجلس الأوقاف الإسلامية في القدس معربا عن يقينه بفشل كل محاولة التطبيع. أما لجان المقاومة الفلسطينية فقد قالت إن ما أقدم عليه النظام السعودي جرم كبير، مؤكدة أن التحالف مع الاحتلال لن يحمل أنظمة الفاسدة. وقال القيادي بحماس سامي أبو زهري الذي طالب الرياض بتوضيح ما حدث حذر من خطورة القضية. بدورها رأت الجهاد الإسلامي في الخطوة السعودية سقوطا سياسيا وردة عن الثوابت وخيانة للمقدسات. أعلن راديو جيش الاحتلال الإسرائيلي أن وفدا إسرائيليا توجه إلى السودان بعد تعهد الجانبين بالعمل نحو إقامة علاقات طبيعية. وأشارت وكالة رويترز إلى أنه لم يصدر تعليق فوري من المسؤولين الإسرائيليين موضحة أن مصادر معنية بالتخطيط أفادت لها بأن الزيارة كانت مقررة الأسبوع الماضي ولكن تم تأجيلها لأسباب لوجستية، فيما سيتضمن الوفد موظفين في مجالات مهنية معينة ولن يكون ذا طابع سياسي. يقول الجيش الأثيوبي إن قواته باتت على بعد 60 كيلومترا من ميكيلي عاصمة أقليم تيغراي، ذلك في وقت تحدثت فيه جبهة تحرير الأقليم عن انتكاسات كبيرة عانى منها الجيش أمام قواتها معتبرة تهديدات رئيس الحكومة أبي أحمد محاولة لكسب الوقت. وكان أبي أحمد قد أنذر الجبهة بضرورة الاستسلام سلميا في غضون 3 أيام، فيما رفض زعيمها الإنذار وقال إن شعبه مستعد للموت دفاعا عن وطنه. على صعيد آخر، اعتقلت الشرطة الإثيوبية نحو 800 شخص للاشتباه في تخطيطهم لهجمات إرهابية في العاصمة أديس أبابا لصالح الجبهة الشعبية لتحرير تجراي. وحول آخر الأخبار بشأن الصراع القائم في أثيوبيا، نستمع إلى التقرير التالي.
مع تقدم القوات الحكومية نحو العاصمة ميكيلي وقبل أن يبدأ الجيش هجوما على عاصمة الإقليم، أمهل رئيس وزراء أثيوبيا أبي أحمد قوات إقليم تيغراي 3 أيام للاستسلام، ودعهم على تويتر إلى الاستسلام سلميا في غضون 72 ساعة، قائلا إنهم في مرحلة لا عودة. وفي إشارة إلى الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، أضاف أبي أحمد أن كل ما تبقى لهذه الزمرة هو الحصن الذي أقاموه في ميكيلي والتباهي الأجوف. وقال متحدث عسكري إن الجيش الأثيوبي يخطط لمحاصرة عاصمة إقليم تيغراي بالدبابات، وربما يلجأ إلى قصف المدينة في محاولة لإجبار قوات تيغراي على الاستسلام. وقالت الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي التي ترفض إنهاء حكمها للإقليم الشمالي إن قواتها تحفر الخنادق وتتصدى للقوات الحكومية بثبات. وقال ديبرسيون جبرا ميكائيل زعيم الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي إن قوات الإقليم تقف ثابتة في قتالها للقوات الحكومية الأثيوبية على الجبهة الجنوبية، وتشتبك معها حول بلدة أديجرات في شمال الإقليم، والتي كانت قد سقطت في أيدي القوات الاتحادية، مضيفا أن خطتهم هي تطويق ميكايلي، لكنهم لم يتمكنوا من ذلك. وحثت الأمم المتحدة أثيوبيا على ضمان حماية المدنيين، وقالت كاترين سوزي منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في أثيوبيا إنها تأمل في ضمان سلامتي وأمن موظفي الإغاثة، وطالبت بحماية كل البنية التحتية المدنية. وقال أبي أحمد إنه جرى اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية اللازمة لضمان عدم إصابة المدنيين خلال ما وصفها بعملية إنفاذ القانون. ونجحت القوات الاتحادية التابعة لحكومة أبي أحمد في السيطرة على سلسلة من البلدات من خلال القصف الجوي والمعارك البرية، وتتجه حاليا صوب ميكيلي، وهي مدينة جبلية تمركز فيها المتمردون، وأودت الحرب بحياة المئات وربما الآلاف، ودفعت أكثر من 30,000 للجوء إلى السودان المجاور، كما شهدت إطلاق المتمردين صواريخ على إقليم أمهرة المجاور وعبر الحدود إلى داخل أريتريا.
مستمعينا الكرام، حصادنا الإخباري متواصل من إذاعة طهران، وفيه بعض الفاصل. أربع عواصم أوروبية تهدد بفرض عقوبات على الجهات التي تعرقل المفاوضات الليبية. قوات الحشد الشعبي العراقي تدك مواقع داعش في ديالى وتكبدها خسائر كبيرة. فيروس كورونا يواصل انتشاره في العالم والإصابات تتخطى حاجز 59 مليون. أهلا بكم من جديد. هددت أربع دول أوروبية بفرض عقوبات على الجهات التي تعرقل المفاوضات بين الطرفين الليبيين، التي تهدف إلى إنشاء مؤسسات انتقالية إلى حين إجراء انتخابات في ديسمبر 2021. وقالت دول فرنسا وبريطانيا وإيطاليا وألمانيا في بيان مشترك لها إنها مستعدة لاتخاذ تدابير ضد الجهات التي تعرقل منتدى الحوار السياسي الليبي والمسارات الأخرى لعمليات برلين، وكذلك ضد الجهات التي تواصل نهب الأموال الحكومية وترتكب انتهاكات لحقوق الإنسان في البلاد. دكت الكتيبة الثانية في مديرية مقاتلة الدروع للحشد الشعبي العراقي تجمعا لعناصر داعش في حاول عظيم في ديالى. وأعلنت مصادر الحشد أن مفارسه تمكنت من دك وتدمير أهداف داعش في منطقة حول ذنب بعد رصد تحركاتهم ومتابعتهم من قبل القوات المرابطة هناك. وتواصل الوحدات المرابطة للسلاح المباشر والموجه التابعة لمقاتلة الدروع في التصدي لمحاولات داعش للتسلل لاستهداف قاطع المسؤولية في ديالى. وحول آخر التطورات والمستجدات على الساحة العراقية نستمع إلى تقرير الزميل محمد سعيد من بغداد.
ألقت القوات المسلحة العراقية القبض على المنسق الإداري العام لتنظيم داعش الإرهابي في مطار بغداد الدولي، وتمكن جهاز مكافحة الإرهاب من إلقاء القبض على الإرهاب المهم والمكنى أبو نبأ بعملية فريدة من نوعها بعد تتبع دقيق منذ انطلاقه من أحد الدول ولغاية وصوله، وكان يحاول عقد اجتماع لمفارز العصابات الإرهابية في أطراف العاصمة بغداد. وأبو نبأ عرف بنشاطه المباشر وبتوجيهات مبرساء الورقية محررة مما يعرف بوالي العراق في التنظيم الإرهابي. إلى ذلك ألقت مفارز مديرية استخبارات نينوى القبض على 5 إرهابيين مطلوبين وفق أحكام المادة 4 إرهاب لانتمائهم لعصابات داعش الوهابية، وعمل 2 من المعتقلين فيما يسمى بديوان الجند، فيما عمل 3 الآخرون بما يسمى المعسكرات العامة. واعترف المعتقلون بانتمائهم للعصابات الوهابية واشتراكهم بعدة عمليات إرهابية ضد القوات الأمنية والمواطنين. على صعيد ثاني قتل مسلحون بنصب سيطرة وهمية غرب محافظة الأنبار منتسبا لمديرية الجنسية واختطفوا 3 مواطنين آخرين. وقال مصدر أمني أن مسلحين نصبوا سيطرة وهمية بالقرب من تقاطع الصقار على الطريق الدولي بين منطقة الكيلو 160 والرطبة في محافظة الأنبار، واستهدفوا 3 عجلات مدنية. على الصعيد الاقتصادي كشف مظهر محمد صالح المستشار المالي لرئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي أن الاتفاق العراقي الصيني النفط مقابل الإعمار تعثر قليلا ولم يتم إيقافه. وأكد صالح أن الاتفاقية الموقعة بين الحكومة العراقية والمؤسسة الحكومية الصينية لضمان الائتمان والتي أصبحت نافذة المفعول منذ تشرين الأول عام 2019 ما زالت فاعلة وتأتي تحت عنوان النفط مقابل الإعمار، ولا سيما الإعمار في البنى التحتية لأن العراق بأمس الحاجة إليها. وأشار صالح إلى أن العام الحالي 2020 قد شهد تعثرين في تنفيذ الاتفاق مع بكين. الأول هو انغلاق الاقتصاد الصيني نفسه وانعزاله عن العالم بسبب جائحة كورونا، والآخر هو عدم اعتماد أي مشاريع حكومية جديدة في العراق خلال العام الحالي، وذلك بسبب عدم تشريع أي موازنة اتحادية بما فيها الموازنة الاستثمارية. وأضاف صالح أنه من المؤكد أن الموازنة العامة الاتحادية المقبلة عام 2021 ستتضمن مشاريع استثمارية مهمة ستنفذ وتمول على حساب الاتفاق العراقي الصيني والتي تمدد لمدة 20 عام. بعد هبوط الأسعار وانخفاض العائدات تحولت الاتفاقية مع الصين إلى أمل للعراقيين لبناء بلدهم بعيدا عن تقلب الأسعار وانخفاض صادرات النفط. لإذاعة الطهران محمد سعيد بغداد.
يواصل فيروس كورونا انتشاره في العالم بوتيرة متسارعة مع اقتراب عدد الإصابات من عتبة 59 مليون حالة وعدد الوفيات من 1,396 حالة. وسجلت الولايات المتحدة رقما قياسيا هو الأسوأ من نوعه على الصعيد العالمي بارتفاع عدد الإصابات التي بلغت 12 مليون و593 حالة، وتليها الهند ومن ثم البرازيل ودول فرنسا وروسيا وإسبانيا وبريطانيا على التوالي. قال مساعد الشؤون القانونية والبرلمانية بوزارة الصحة الإيرانية إنه سيتم تقديم معلومات لازمة إلى المعاونية القانونية لرئاسة الجمهورية لرفع دعوى في المحافل الدولية بسبب الضرر الذي تكبده القطاع الصحي جراء الحظر. وقال طاهر موهبتي إنه الحظر تسبب بأضرار كبيرة بصحة الشعب الإيراني، وتتم متابعة هذه القضية من خلال مساعد رئيس الجمهورية للشؤون القانونية، حيث تقوم وزارة الصحة بتقديم المستندات والوثائق اللازمة لمتابعة الموضوع لدى الجهات الدولية المعنية بالصحة العالمية. استنفت الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب حكما برفض طلبها وقف إعلان فوز الرئيس المنتخب جو بايدن بولاية بنسلفانيا. يأتي ذلك في وقت كشفت فيه وسائل إعلام أمريكية أن رئيس المنتخب جو بايدن يعتزم الإعلان عن أعضاء حكومته يوم غد الثلاثاء، حيث سيتم الإعلان عن تعيين أنتوني بلينكين وزيرا للخارجية. وللمزيد حول الأزمة السياسية المتواصلة في الولايات المتحدة عقب الانتخابات الرئاسية، نتوقف عند رؤية الخبير في الشؤون الأمريكية رياض صبحي سعيد.
يثير تشكيك دونالد ترامب في نتائج الانتخابات الرئاسية، هذا أمر غير مسبوق في الحياة السياسية الأمريكية، سؤال محوري عن أهدافه من هذا الرفض.
نعم.
البعض يرى أن الملياردير الجمهوري لا يفعل سوى الإعداد لشن هجوم على المؤسسة الديمقراطية الأمريكية، وآخرين يروا أن الرئيس المحبط يخرج يعني يرفض الخروج من الأضواء، هو رجل استعراض كل همه أن يسبب الفوضى من أجل إبقاء الأضواء عليه مهما كان الثمن في هذا العصر الذهبي اللي تنتشر فيه نظرية المؤامرة في كل أنحاء العالم. من زاوية أخرى، لا يفعل دونالد ترامب سوى ممارسة حقه الشرعي في المطالبة بالتحقق من نتائج فرز الانتخابات التي كان الفارق فيها متقارب جدا. الغريب جدا أن 72 مليون أمريكي صوتوا لترامب مقابل 75 لجو بايدن، وهو يعتبر أن هناك بعض الولايات حصل فيها غش، وهذا يعني مستحيل، وما زال حتى اليوم يرسل تغريدات بأنه الانتخابات مزورة. الولايات المتحدة الأمريكية شهدت انتخابات أخرى وكانت النتائج بها متقاربة، لكن لم يحصل ما يحصل الآن. كثيرون يقولون الآن أن رجل الأعمال أو رجل الكازينوهات دونالد ترامب نزع القناع عن يعني عن وجهه بدون أي خجل، يعني هو يمارس سياسة استبدادية. إنسان من هالنوع هذا لا يريد الخروج من المشهد السياسي أبدا أبدا أبدا، حتى أي شخص يعارضه يتخلص منه. مثلا وزير الدفاع مارك إسبر قبل أيام تخلص منه، تخلص من غيره. المسؤول عن إدارة الانتخابات ومراقبة الانتخابات في وزارة الأمن الوطني الأمريكية قال أن هذه الانتخابات كانت أنزه انتخابات في حياة أمريكا، تم عزله في اليوم الثاني. كثير من الأشخاص الذين شهدوا ضد ترامب في أمور معينة تم عزلهم وأقصائهم بسرعة رهيبة. هو يحاول البقاء في هذا المكان ويريد أن يؤسس لشيء اسمه الترامبية، وهذا ما أخشاه أن يكون حقيقة فعلا. قانونيا ما يمارسه ترامب حتى هذه اللحظة هو قانوني، هو يطالب بإعادة فرز أو يطالب بيشكك، وهذا حقه أن يشكك. لكن الشيء الخطير أن وزير الدفاع بار قال بأنه سيبحث بها، وهذا أمر غير مسبوق، لا يمكن لوزارة العدل أن تتدخل في أمر كهذا، إنما يترك التحقيق يأخذ مدراه. هلا بالنسبة لترامب، في النهاية هو سيخرج عازم على الانسحاب، ولكنه يحاول إظهار سلوك يتعارض مع تواضع المهزوم. يعني هو شخص انتهت ولايته، هو يريد أن يخرج وكأنه يعني بده سياسة أرض محروقة.
هاجم مجهولون مسلحي ميليشيا قصد المدعوم أمريكيا بريف الحسكة الجنوبي واختطفوا عددا منهم. ووقع الهجوم في منطقة تويمين والتي سجلت مؤخرا تصاعدا في الهجمات التي يشنها مجهولون ضد هذه الميليشيات. يأتي ذلك في وقت تتوالى فيه الانسحابات الأمريكية من الأراضي السورية، حيث أخرجت القوات الأمريكية اليوم رتلا مكونة من 50 عربة مدرعة ودبابة عبر معبر الوليد غير الشرعي باتجاه الأراضي العراقية. وكانت قافلة ممثلة تضم مدرعات وثلاثين شاحنة محملة بالعتاد العسكري قد غادرت يوم أمس الأول محافظة الحسكة إلى العراق، فيما نقلت طائرتا شحن كبيرتان دفعتين من الجنود من قاعدة السد الغربي بريف المحافظة. مستمعينا، في الختام هذا تذكير بالعناوين. القوة الصاروخية اليمنية تستهدف محطة توزيع أرامكو في جدة بصاروخ مجمع. الكيان الصهيوني يعلن عن لقاء نتنياهو ورئيس الموساد مع ولي العهد السعودي بحضور بومبيو. تواصل المعارك في أثيوبيا، والقوات الحكومية تعلن اقترابها من عاصمة إقليم تيغراي. بهذا مستمعينا الكرام وصلنا وإياكم إلى ختام حصادنا الإخباري من إذاعة طهران. يمكنكم مستمعينا الكرام أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فضاءات أدبية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأكارم في كل مكان، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات، وحللتم علينا أهلا في لقاء آخر يسرنا أن يجمعنا بحضراتكم عبر حلقة أخرى من برنامجكم فضاءات أدبية، نواصل فيها حديثنا عن الدعاء وروعته الأدبية والبلاغية والفنية عند أئمة أهل البيت سلام الله عليهم، حيث سنستعرض لحضراتكم في حلقتنا لهذا الأسبوع بعض الجوانب من بلاغة الصحيفة السجادية من خلال طائفة من الأدعية. كونوا معنا مشكورين. أيها الأطائب، من الثابت أن أئمة أهل البيت عليهم السلام والعلماء من شيعتهم هم أول من ألف ودون في دنيا الإسلام، فهم الرواد الأوائل الذين خططوا لمسيرة الأمة الثقافية وفجروا ينابيع العلم والحكمة في الأرض، علما أن مؤلفاتهم ورواياتهم لم تقتصر على علم خاص، وإنما تناولت جميع أنواع العلوم كعلم الفقه والتفسير والحديث والأصول وعلم النحو والكلام والفلسفة، بالإضافة إلى وضعهم لقواعد الأخلاق وأداب السلوك وأصول التربية. وكان أول من سبق في هذا المضمار عملاق هذه الأمة ورائد نهضتها الفكرية والعلمية الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، فهو الذي فتق أبواب العلوم العقلية والنقلية وأسس أصولها وقواعدها. يقول الباحث المصري مصطفى العقاد في هذا المجال: إن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام قد فتق أبواب 32 علما فوضع قواعدها وأرسى أصولها. ويقول ابن شهر آشوب: الصحيح أن أول من صنف هو الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، ثم سلمان، ثم أبو ذر، ثم الأصبغ بن نباتة، ثم عبيد الله بن أبي رافع، ثم صنفت الصحيفة الكاملة. وممن ألف من الأئمة الطاهرين الإمام زين العابدين عليه السلام، فقد كانت مؤلفاته نموذجا رائعا لتطور الفكر الإسلامي وتقدم الحركة الثقافية والعلمية. ومن مؤلفاته القيمة الصحيفة السجادية التي هي من ذخائر التراث الإسلامي ومن مناجم كتب البلاغة والتربية والأخلاق والأدب في الإسلام، ونظراً لأهميتها البالغة فقد سماها كبار رجال الفكر والعلم أخت القرآن وإنجيل أهل البيت وزبور آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ومما زاد في أهميتها أنها جاءت في عصر طغت فيه الأحداث الرهيبة والأزمات السياسية التي تخللت حياة المسلمين، فأحالتها إلى سحب مظلمة ليس فيها أي بصيص من نور الإسلام وهديه وإشراقه. فقد انشغل المسلمون بالتكتل الحزبي والسياسي سعياً وراء مصالحهم وأطماعهم، ولم يعد هناك أي ظل لروحانية الإسلام وتعاليمه وآدابه وحكمه. مستمعين الأفاضل، من أجل أن نتعرف أكثر على روائع الجوانب الأدبية والبلاغية في الصحيفة السجادية للإمام السجاد سلام الله عليه، ندعوكم للاستماع إلى الحوار التالي الذي أجرته زميلتنا مع ضيف البرنامج.
أيها الأفاضل، أرحب إياكم بالدكتور عباس فتوني، دكتورة في اللغة العربية وآدابها من لبنان. دكتور، كما تعلم أنه الصحيفة السجادية للإمام زين العابدين السجاد عليه السلام مملوءة بالجوانب الأدبية والبلاغية، يا حبذا لو تعرفوننا على المزيد من هذه الروائع الأدبية والبلاغية.
بسم الله الرحمن الرحيم، أتقبل الله مالكم وحييك وأحيي أسرة الإذاعة وأحيي المستمعين الكرام. في البدء، الصحيفة السجادية هو كتاب تزكية وتهذيب وتربية وأخلاق، نقرأ بعض أدعيته في كل صباح ومساء. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم وفقنا في يومنا هذا وليلتنا هذه وفي جميع أيامنا لاستعمال الخير وهجران الشر وشكر النعم واتباع السنن ومجانبة البدع والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وحياطة الإسلام وانتقاص الباطل وإذلاله ونصرة الحق وإعزازه وإرشاد الضال ومعاونة الضعيف وإدراك اللهيف برحمتك يا أرحم الراحمين.
هذه مقاطع قليلة ولكنها مملوءة بالمعاني، بالأخلاق، بأصول الدين، بفروع الدين. يا له من بدعة، يا له من بلاغة. نعم،
أخلاق، مدرسة اجتماعية أخلاقية تربوية. أما من الناحية الأدبية فإن الصحيفة السجادية تمتلك ناصية أدب الدعاء والمناجات. لها منزلة خاصة تتفرد بها، فيها أجمل النصوص الأدبية الدينية. سيدتي الكريمة، لو طلعنا هذه الصحيفة بدقة حتى نهايتها لأدركنا أن الإمام عليه السلام استعمل التشبيه والكناية والاستعارة. استعملها في لطف وجمال من دون تكلف ومن دون تصنع لفظي. كلام الإمام كالماء الجاري الذي يسيل في مجرى لين بألفاظ بديعة جميلة مفعمة بالمعاني والتراكيب الفصيحة. وقد استلهم الإمام زين العابدين عليه السلام معانيه وألفاظه من القرآن الكريم. من مظاهر الروعة والبلاغة في أدعية الإمام السجاد عليه السلام الإطناب في وصف الجنة وما فيها من النعم والترف والقصور الجميلة. السبب في ذلك تشويق الناس وترغيبهم بأعمال البر والخير لينالوا الجنة، كما أصنب الإمام عليه السلام في التهويل من أمر النار وقساوة العذاب لزجر الناس عن اقتراف الموبقات وأبعادهم عن ارتكاب الجرائم والمنكرات. وكذلك من الخصوصيات الصحيفة السجادية أن الإمام يبدأ كلامه بالحمد والثناء على الله سبحانه وذكر بعض صفات الله تعالى. عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: إن الدعاء الذي لا يكون قبله تحميد، يعني الحمد لله، فهو أبتر، لأنه مطلع الحديث وأول ما يصل إلى أذن استامع. فإذا لم يكن مرغوبا ولطيفا وواضحا وقريبا إلى القلب، فهو يبعث النفور والإشمئزاز لدى السامع أو القارئ. الكلام يشبه القفل، مفتاحه ابتداؤه، لذلك يجب فتح قفل كل حديث بمفتاحه المناسب. يقول في جميع أدعية الإمام عليه السلام نشاهد حسن الابتداء وحسن التنسيق، ونشاهد أيضا حسن الختام الذي يبقى في أذن السامع. استعمل السجع. السجع في كلام الإمام هو من دون شك شاهد على مدى قدرة الإمام العجيبة النادرة في خلق الفن العالي للألفاظ. ولماذا يستعمل السجع؟ لكي يقع جرسه في الأذن موقعا حسنا ويجري على الألسنة هينا لينا.
شكرا جزيلا الدكتور عباس فتوني، دكتوراه في اللغة العربية وآدابها من لبنان، وفقكم الباري ورعاكم.
أحبتنا الكرام، تابعتم محطة اللقاء مع ضيف البرنامج، وهذه عودة إلى ما تبقى من برنامج فضاءات أدبية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فضاءات أدبية. أدبية.
فضاءات أدبية،
موضوعات مختلفة ومتنوعة من التجوال في رياض الأدب في كافة زوايا الحياة،
نطرحها،
نتعمق فيها،
ونتحاور بشأنها،
لتكون هذه الفضاءات مجالاً رحباً يقوي بصيرتنا
ويغذي أفكارنا بما لابد أن يكون عليه الأدب الملتزم.
فضاءات أدبية
يشارك في إثراء محطاته عدد من الخبراء وذوي الاختصاص
ليعنونوا شرحا لما يطرح من أفكار أدبية،
وذلك في برنامج
فضاءات أدبية.
أدبية.
مستمعين الكرام، فتحت الصحيفة السجادية أفاقا جديدة للوعي الديني لم يكن المسلمون يعرفونه من ذي قبل، فقد دعت إلى التبتل وصفاء الروح وطهارة النفس والتجرد من الأنانية والجشع والطمع وغير ذلك من النزعات الشريرة، وكذا دعت إلى الاتصال بالله تعالى خالق الكون وواهب الحياة الذي هو مصدر الفيض والخير لجميع الكائنات. وتمتاز الصحيفة السجادية بل وغيرها من سائر أدعيته عليه السلام أنها فتحت الطريق للمناظرات البديعة مع الله تعالى، وهي مليئة بالحجج البالغة في طلب العفو منه تعالى، فقد بلغت أرقى مراتب البلاغة والفصاحة، فلا يوجد كلام عربي بعد القرآن الكريم والأحاديث النبوية ونهج البلاغة ما هو أبلغ وأفصح من أدعية الإمام زين العابدين عليه السلام، حيث كانت الظاهرة البارزة فيها جمال الأسلوب وبداعة الديباجة ورقة الألفاظ، فلم يستعمل الإمام الكلمة إلا بعد أن تجمع مقاييس الجمال. وللصحيفة السجادية من الخصائص البلاغية والمميزات الأدبية ما يعرفها ويثمنها أهل الاختصاص من علماء البلاغة، فالدعاء المأثور عن الأئمة عليهم السلام هو نثر فني رائع وأسلوب ناصع من أجناس المنثور، ونمط بديع من أفانين التعبير، وطرق بارعة من أنواع البيان، ومسلك معجب من فنون الكلام، والحق أن ذلك النهج العبقري المعجز من بلاغات النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت عليهم السلام لم يرق إليه غيرهم ولم تسم إليه سوى أقلامهم. فالدعاء أدب جميل وحديث مبارك ولغة غنية ودين قيم وبلاغة عبقرية إلهية المسحة نبوية العبقة. وكان من مظاهر الروعة والبلاغة في أدعية الإمام عليه السلام الإطناب في وصف الجنة
وما فيها من النعم والترف والقصور الجميلة، والسبب في ذلك تشويق الناس وترغيبهم بأعمال البر والخير لينالوا الجنة ويفوزوا بنعيمها، كما نلاحظ ذلك في دعائه لأهل الثغور وتصوير العاقبة التي ستكون بانتظارهم في الآخرة حينما تكتب لهم الشهادة. واجعل الجنة نصب أعينهم ولوح منها لأبصارهم ما أعددت فيها من مساكن الخلد ومنازل الكرامة والحور الحسان والأنهار المطردة بأنواع الأشربة والأشجار المتدلية بصنوف الثمر. مستمعين الأحبة، كما أطنب الإمام عليه السلام في التهويل من أمر النار وقساوة العذاب، وذلك لزجر الناس عن اقتراف الموبقات وإبعادهم عن ارتكاب الجرائم والمنكرات، وقد جار الإمام بذلك القرآن الكريم الذي أطنب في كثير من آياته في وصف الجنة والنار، وذلك للأسباب التي ألمحنا إليها. وقد نص علماء البلاغة على أن الإطناب في ذلك من أرقى مراتب البلاغة ومن أروع صورها، كما يتجلى لنا ذلك في دعائه بعد الفراغ من صلاة الليل وتذكر هول المطلع والفضائع التي سيواجهها الإنسان يوم القيامة إن هو انحرف عن الصراط المستقيم واستسلم للدنيا وشهواتها. يقول الإمام: اللهم إني أعوذ بك من نار تغلظت بها على من عصاك، وتوعدت بها من صدف عن رضاك، ومن نار نورها ظلمة، وهينها أليم، وبعيدها قريب، ومن نار يأكل بعضها بعض، ويصول بعضها على بعض. نعم أحبتنا الأفاضل، وهذه النار التي توعد بها الله تعالى الكافرين ومن خرج عن طاعته ونصب لدينه العداوة، تبلغ من القدرة على قمع الكافرين درجة بحيث إنها تحيل العظام رميما ولا تسقي أهلها سوى الحميم، وهي نار مطيعة لله سبحانه جارية بأمره وبإرادته، من تعذيب للمارقين والخارجين عن أمره، كما يصورها الإمام عليه السلام في قوله: ومن نار تذر العظام رميما وتسقي أهلها حميما، ومن نار لا تبقي على من تضرع إليها ولا ترحم من استعطفها، ولا تقدر على التخفيف عمن خشع لها واستسلم إليها، تلقى سكانها بأحر ما لديها من أليم النكال وشديد الوبال. ثم يستعيد الإمام زين العابدين سلام الله عليه في صحيفته من عقارب هذه النار وثعابينها الفاغرة أفواهها دوما، ليرسم لنا لوحة مرعبة رهيبة عن نار جهنم، كي ترتدع منها القلوب وتخشاها الأفئدة، على ذلك يكون سببا لتجنب الإنسان ارتكاب الذنوب وظلم نفسه وظلم الآخرين. يقول الإمام السجاد في صحيفته السجادية: وأعوذ بك من عقاربها الفاغرة أفواهها، وحياتها الصالقة بأنيابها، وشرابها الذي يقطع أمعاء وأفئدة سكانها وينزع قلوبهم، وأستهديك لما بعد منها وأخر عنها. مستمعينا الكرام، حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج فضاءات أدبية، والتي خصصناها لتقصي مظاهر الأدب والبلاغة والروعة البيانية والتعبيرية في الصحيفة السجادية للإمام زين العابدين سلام الله عليه، تشارف على الانتهاء. وبرجاء أن نستكمل حديثنا عن أدب الدعاء لدى الأئمة عليهم السلام في حلقتنا المقبلة بإذن الله. نترككم في رعاية الباري عز وجل، وإلى الملتقى.
مقمر بنور الهدى بسيم مزهر، هو العسكري سليل الكرام سني المحيى الضياء الأطهر.
إمام بليل الدجى مقمر بنور الهدى بسيم مزهر، هو العسكري سليل الكرام سني المحيى الضياء الأطهر.
إمام وهل مثله في الورى، يباريه نبلا فلا لن ترى، فمثله رب السماء ما برى، وصيا تسامى به المفخر. إمام وهل مثله في الورى، يباريه نبلا فلا لن ترى، فمثله رب السماء ما برى، وصيا تسامى به المفخر.
إمام بليل الدجى مقمر بنور الهدى باسم مسهر، هو العسكري سليل الكرام
سني المحيى الضياء الأطهر. فأنت لنا الباب والمستجار، وهل يحلو إلا بك الافتخار، نقي بنور الهدى يثمر. ولي البرايا وحامي الثمار، فأنت لنا الباب والمستجار، وهل يحلو إلا بك الافتخار، نقي بنور الهدى يثمر.
إمام بليل الدجى مقمر بنور الهدى باسم مسهر، هو العسكري سليل الكرام
سني المحيى يا الأطهار.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
متنزهات إيران،
رياض الحكمة والجمال.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم وأهلا بكم في حلقة أخرى وجديدة من هذا البرنامج الذي يأخذكم إلى رحاب المتنزهات الإيرانية الجميلة، فتابعونا.
عسانا كنا وعدناكم في الحلقة السابقة أن نعرفكم بمتنزه بهلوانبور الذي هو من المتنزهات التاريخية ذات الأصالة في إيران، جمع الحكمة والجمال في تصاميمه. نعم مستمعينا الكرام، إن في هذا المتنزه أبنية تاريخية أنيقة، هي بمثابة آصرة الارتباط ما بين فن العمارة في إيران والطبيعة الخلابة في هذا البلد. لكن أين يقع هذا المتنزه يا ترى؟ أجل إنه في مدينة مهريز من مدن محافظة يزد في وسط إيران، ويعود إلى العصر القاجري، وتبلغ مساحته 5 هكتارات تقريبا، والهكتار الواحد يعادل 10,000 متر مربع من الأرض.
جدير أن نذكر أعزائي المستمعين أن العصر القاجري من عصور التاريخ الحديث في إيران، حيث يمتد من بداية القرن 18 حتى بداية القرن 20. ورغم أن هذا المتنزه أنشئ في زمن الدولة القاجرية، إلا أن في تصاميمه وعمارة أبنيته نماذج من فن العمارة في العصر الزندي الذي كان سبق العصر القاجري. وإذا كان القاجريون اتخذوا من طهران عاصمة لهم، فإن شيراز في جنوب إيران كانت عاصمة الزنديين. وأما سبب تسمية هذا المتنزه بهذا الاسم فلأنه كان ملكا لأحد أثرياء علي بهلوانبور. وبفضل ما يتمتع به هذا المكان من خصائص ومميزات، تم في عام 2002 للميلاد تسجيله في لائحة الآثار الوطنية الإيرانية. وجاء عام 2011 وفيه سجل متنزه بهلوانبور مع 8 متنزهات أخرى في سجل الآثار العالمية التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو.
إن من يتجول في متنزه بهلوانبور يلاحظ جسر التواصل بين الفن المعماري القديم والفن المعماري الحديث. وفي هذا المتنزه عديد من الأبنية هي محل الإقامة الشتوي ومبنى مدخل المتنزه وبناء لإقامة حراسه، بالإضافة إلى مطبخ وحمام. وفي الجهة الجنوبية الشرقية من المتنزه يرتفع برج من الطين، أما محل الإقامة الشتوي فيقع إلى جهة الغرب. وثمة بناء في وسط المتنزه يعرف ببناء شربة خانة. وفي جهة الجنوب من هذا المتنزه تقع المرافق الخدمية فيه أو الخاصة به، ومنها الإسطبلات وورش للحياكة والنسيج.
ولعل أهم بناء في متنزه بهلوانبور أيها الأحبة بناء شربة خانة، الذي يتكون من 3 طوابق وبمساحة تقدر ب1500 متر مربع. وفي هذا البناء الجميل صالة كبيرة وعدد من الأحواض الصغيرة والكبيرة، ويعلو بناء شربت خانة ما يعرف بالقبعة الإفرنجية أو كولا فرنجي، وهذا الجزء من البناء مزدان بأنواع التزيينات البديعة. إن بناء شربت خانة يتوسط المتنزه، وهذا أمر مألوف في المتنزهات الإيرانية، إذ مر علينا في العديد منها وجود ما يشابه هذا التصميم. أما مصدر المياه لهذا المكان فهو قناة تعرف بقناة حسناباد. أما المطبخ والحمام والمخزن فهي كلها تجاور بناء شربت خانة، وتم أخيرا ترميم هذه الأبنية بعد أن كانت اندثرت تحت طيات التراب بمرور الزمن. مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ما زلتم تستمعون لبرنامج متنزهات إيران، رياض الحكمة والجمال.
أيها الكرام، ومن أشهر أبنية متنزه بهلوانبور في مهريز يزد بناء الإقامة الشتوي أو الإقامة الشتوية، ولم يكن هذا البناء موجودا في العصر القاجاري، بل إنه أنشئ في بدايات العصر البهلوي. وهذا البناء من طابق واحد فيه صالة جلوس وغرفة للاستراحة ومطبخ، وإلى الشمال من متنزه بهلوانبور يقع مسكن الحراس والعاملين فيه، ولري الأشجار والمزروعات في هذا المكان. وإضافة إلى قناة حسناباد توجد قناتان أخريان، هما قناة شاه حسيني ومزوير أباد، وعلى جانبي الممر المائي الرئيسي في متنزه بهلوانبور تصطف مجموعتان من الأشجار العاليات القديمات.
وفي متنزه بهلوانبور أشجار مثمرة مثل أشجار الرمان وأشجار اللوز، ورغم الطقس الصحراوي في يزد فإن متنزه بهلوانبور أهل لزراعة هذه الأشجار. وأخيرا لابد من القول أعزائي المستمعين أن متنزه بهلوانبور من المناطق السياحية المعروفة في إيران، والذي يستقطب السياحة من الداخل والخارج.
أحبتي الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، استمعتم إلى حلقة أخرى من برنامج متنزهات إيران، رياض الحكمة والجمال.
نشكركم على حسن المتابعة، وأنتم في الحلقة القادمة على موعد مع متنزه تشمي بلقيس إن شاء الله. حتى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم.
هات نجوم الليل عن جبن التسجاد،
تشهد
شاعت اخباري قلبي الغرم فيك وعلى الحب تعود وعلى الحب تعود قلبي 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 يا طير
طير
الحبايب يرفعك
على المحبوب
هو اللي شوفك يتودى يتودى
قلبي مثل جحا يا طير الحبايب
يرفعك
على المحبوب شوفك يتودى.